بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة، الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الثاني.
واحد، وصف الطبيعة. تفوق الأندلسيون في ميدان وصف الطبيعة على شعراء المشرق، وأتوا بالروائع الخالدة لما وهبهم الله من طبيعة ساحرة خلابة. فقد كانت الأندلس من أغنى بقاع الدنيا منظرا وأوفرها جمالا، ولذا شغف الأندلسيون بها فأقبلوا يسرحون النظر في خمائلها ويستمتعون بمفاتنها، فوصفوا الرياض والبساتين والأشجار والثمار والأزهار والطيور، ووصفوا السحاب والرعد والبرق وقوس قزح والأنهار والبحار. وقد وصفها ابن خفاجة بقوله: يا أهل أندلس لله دركم، ماء وظل وأشجار وأنهار. وإلى جانب وصفهم المناظر الطبيعية، وصفوا مظاهر الحضارة كالقصور البديعة والمساجد الفاخرة والجسور والقناطر والحدائق وغيرها من روائع العمران، كقول يحيى بن هذيل يصف الزهراء: كأن سواريها شكت فترة الضنع، فباتت هضيمات الحشا نحلا صفرا. الهامش رقم واحد: سواريها أعمدتها، هضيمات ضامرات، نحلة نحيفة. انتهى. كأن النخيل الباسقات إلى العلا عذار حجال رجلت لمما شقرا. الهامش رقم اثنين: حجال موضع كالقبة يزين للعروس. رجلت سرحت. لمما اللمم الشعر المجاور شحمة الأذن. انتهى. وقد امتاز وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي بتشخيص الأمور المعنوية وتجسيدها وبث الحياة والحركة في الجمادات، كما امتاز بمزج مظاهر الطبيعة بمفاتن الحياة الحضارية المترفة. الصفحة 27. 2. الغزل. يكاد شعر الغزل أن يكون أكثر الأغراض رواجا وأوسعها انتشارا عند الأندلسيين، ومرد ذلك إلى ما عرفوا به من الرقة والميل إلى اللهو والدعة وكثرة مجالس الأنس والطرب، وهو عندهم نوعان: مادي حسي يعبر فيه الشاعر عن الغريزة الجسدية فتمتلئ بالفحش والمجون، وعذري عفيف يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء والطهر. وهذان النوعان يكتظ بهما الشعر الأندلسي، ولأولهما دائما الغلبة والرجحان. ونشعر كأنما أصبح الناس جميعا شعراء ينظمون في الغزل والحب وبيان دقائقه ومشاعره. يقول ابن عبد ربه بلغة فيها انسياب وسلاسة وجمال في التصوير ورشاقة في التعبير. يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا، ورشا بتعذيب القلوب رفيقا. الهامش رقم واحد، يسبي يأسر. الرشا ولد الغزال، انتهى. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله درا يعود من الحياء عقيقا. الهامش رقم اثنين، العقيق حجر كريم أحمر اللون، والدر اللؤلؤ، انتهى. وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا. الهامش رقم ثلاثة، السنة ضوء البرق، انتهى. ويقول جعفر المصحفي وزير الحكم المستنصر، كلمتني فقلت در سقيط، فتأملت عقدها هل تناثر، فازدهاها تبسم فأرتني عقد در من التبسم آخر. الهامش رقم أربعة، الدر في البيت الأول الكلام، وفي الثاني الأسنان، انتهى. ويشيع في شعر الغزل الحوار القصصي واستخدام التشبيهات المادية بكثرة، والتعبير بعاطفة مرحة منطلقة تصف مشاعر الحب وما فيه من وصل وهجر، كما يمتزج الغزل عند الأندلسيين بوصف الطبيعة. الصفحة 28، ثلاثة، الحنين إلى الوطن. ظل الأندلسيون مشدودين إلى وطنهم الأول في المشرق، تستبكيهم ذكراه وتحين نفوسهم إلى ربوعه ورباه، ولطالما عبروا بصدق وحرارة عما يخالج نفوسهم من شوق وحنين، ولكنهم لم يلبثوا أن فتنوا ببلادهم الجديدة الأندلس فأحبوها من أعماقهم. فإذا رحل أحدهم إلى المشرق للحج أو للعلم لا يلبث أن يعود سريعا وهو في غاية الشوق والحنين. ومن أمثلة هذا النوع من الشعر قول عبد الرحمن الداخل يحن إلى المشرق وأهله في الشام، أيها الراكب الميمم أرضي، أقر من بعضي السلام لبعضي. الهامش رقم واحد، الميمم المتجه، أقر أبلغ، انتهى. إن جسمي كما تراه بأرضي، وفؤادي ومالكيه بأرضي، قدر البين بيننا فافترقنا، وطوى البين عن جفوني غمضي، قد قضى الله بالبعاد علينا، فعسى باقترابنا سوف يقضي. وأهم المعاني التي يدور حولها شعر الحنين هي الشوق إلى الأوطان والتجارب الذاتية في ديار الغربة وذكر أيام وعهود السعادة في تلك الأوطان. أربعة، رثاء المدن والممالك، النكبات التي حلت بالمسلمين في الأندلس والصراع المرير بينهم وبين الأعداء وما انتهت إليه مدنهم وحضارتهم من دمار شامل وسقوط مريع في أيد الأعداء، كل ذلك أدى إلى أن يتفاعل الشعراء مع أحداث بلدهم وأن يبدعوا فيما عرف باسم رثاء المدن. الصفحة 29، فهذا ابن شهيد يقول في رثاء قرطبة، فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي بعين دمعها متفجر، عهدي بها والشمل فيها جامع من أهلها والعيش فيها أخضر، يا جنة عصفت بها وبأهلها ريح النوى فتدمرت وتدمروا. الهامش رقم واحد، النوى الفراق، انتهى. آسى عليك من الممات وحق لي إذ لم نزل بك في حياتك نفخر. الهام رقم 2 آسى من الأسى وهو الحزن والحسرة. انتهى. وقد كانت بداية هذا النوع من الشعر تتمثل في رثاء المدن ثم رثاء الممالك ثم رثاء الأندلس كلها بعد أن سقطت أو أوشكت على السقوط. ومن الأخير قصيدة أبي البقاء الرندي المشهورة التي يقول فيها: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. الهامش رقم 3 دول جمع دولة وهي انقلاب الزمان من حال إلى حال. والقصيدة في غاية الروعة والتأثير، ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب بها البلاد بعد سقوطها. ويمتاز هذا النوع من الشعر بصدق العاطفة وعمق الشعور بالأسى والحزن والمرارة والتصوير الواقعي لحال المسلمين وما صاروا إليه من تناحر وقتال وتحالف مع الأعداء ضد بعضهم، كما يمتاز بالحكمة الصادقة النابعة من التجارب المريرة والدراسة الواقعية لأسباب الهزائم المتمثلة في الميل إلى الترف واللهو والتعاون مع الأعداء. الصفحة 30 الخصائص الفنية للشعر الأندلسي. لقد أعجب الأندلسيون بشعراء المشرق سواء أكانوا جاهليين أم إسلاميين أم عباسيين، إلا أن تأثرهم بالأخيرين كان أكبر، ولذا تشابهت خصائص الشعر في الأندلس والمشرق العربي، لأن الشعراء الأندلسيين كانوا في غالب أمرهم مقلدين، ويبدو ذلك واضحا في ألقاب الشعراء، حيث لقبوا ابن هانئ بمتنبي الأندلس، وابن زيدون ببحتري الأندلس، وابن خفاجة بصنوبري الأندلس، ولكن هذا التقليد لم يكن ليطغى على شخصيتهم ويمنعهم من التميز بميزات تخصهم لعوامل كثيرة، أهمها البيئة الأندلسية التي طبعت الشعر بطابع خاص وجعلته يرتبط بالواقع ويعبر عن ذاتية صاحبه. وقد امتاز الشعر الأندلسي في مجمله بالميزات التالية: أولا الألفاظ والتراكيب. جاءت ألفاظ الشعر الأندلسي سهلة رقيقة عذبة خالية من الغرابة والخشونة. الهامش رقم 1 يستثنى من ذلك بعض الشعراء كابن هانئ لثقافته اللغوية وحرصه على الغريب تأثرا بالمتنبي. انتهى. أما التراكيب فجاءت سلسة محكمة الصياغة بعيدة عن التعقيد، لا يظهر فيها أثر لغموض أو التواء أو خلل، لأنهم لم يحملوا التراكيب ما لا تطيق من المعاني المزدحمة، فجاء أكثر شعرهم جاريا مع الطبع من غير تكلف أو تصنع. ثانيا المعاني والأفكار. تتميز معاني الشعر الأندلسي بأنها واضحة جلية بعيدة عن تعمق الفلاسفة وتدقيق الحكماء، لأنه لم يقدر للأندلسيين أن يشتغلوا بعلوم الفلسفة والمنطق لعدم تأثرهم بالترجمة والنقل من الثقافات الأخرى كما كانت الحال في المشرق. كما تتميز معاني الشعر الأندلسي بالخلو من المبالغة في طلب المعاني. وأخيرا فقد وجد في الشعر الأندلسي كثير من المعاني المبتكرة والأفكار المخترعة التي لم يكن للشعر العربي عهد بها. الصفحة 31 ثالثا الصور والأخيلة. أبدع الأندلسيون في هذا الجانب أيما إبداع، وكان لهم فيه الظهور والتفوق على غيرهم، فقد برعوا في التصوير وأغرقوا في التخيل وبلغوا فيهما شأوا بعيدا، حيث تعاطف الشعراء مع الطبيعة الخلابة والتجاوب مع الحضارة المترفة، وانعكس ذلك على شعرهم، فأتوا بالتشبيهات الرائعة والاستعارات الدقيقة والتشخيص الممتع الذي يبث الحركة والحياة في الجمادات وغيرها. فإذا الأشجار تتكلم، والورود تبتسم، والأزهار تخجل، والبحار تزأر، وإذا المطر يتخذ الروض صديقا وصاحبا، والشمس تمد ذراعيها إلى الأرض، إلى غير ذلك من الصور الجميلة والأخيلة اللطيفة التي ستظهر واضحة جلية فيما سيأتي من نماذج. رابعا، الأوزان والقوافي. أكثر الأندلسيون من نظم الشعر في البحور الخفيفة القصيرة لتناسبها مع حالة الترف واللهو وحب الغناء الذي انتشر في مجتمعهم، فجاءوا بمقطوعات رشيقة أنيقة حتى ضاقت أوزان العروض عما تقتضيه رقة الحضارة وانتشار الغناء، فاستحدثوا الموشحات التي سوف نتحدث عنها حديثا مفصلا. المناقشة. 1. أتحدث بإيجاز عن أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس. 2. تأثر الأدب الأندلسي بطبيعة البلاد وبحركة الفكر، أوضح هذا القول. 3. ما المراحل التي مر بها الشعر الأندلسي وما السمات العامة التي تميز بها في كل منها؟ 4. أوازن بين الشعر الأندلسي والشعر المشرقي في كل من المدح والهجاء والرثاء. 5. قال يحيى بن هذيل: كأن سواريها شكت فترة الضنا، فباتت هضيمات الحشا نحلا صفرا، كأن النخيل الباسقات إلى العلا عذارى حجال رجلت لممن شقرا. الصفحة 32. ألف: من أي أنواع الوصف الأندلسي هذان البيتان، وماذا يصف فيهما؟ ب: ما معنى الضنا، الحشا، الباسقات؟ وما مفرد كل من نحل، لممن، شقرا؟ جيم: أشرح الصورتين الشعريتين في كل من البيتين. دال: أضبط أواخر الكلمات في البيتين. 6. ما سبب وجود شعر الحنين إلى الوطن في الشعر الأندلسي، وما المعاني التي يدور حولها؟ 7. ما سبب رواج شعر الغزل في الأندلس؟ وبممتاز، آتي بمثال يوضح ما أقول. 8. قال ابن شهيد في رثاء قرطبة: فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي بعين دمعها متفجر، عهدي بها والشمل فيها جامع من أهلها والعيش فيها أخضر. ألف: في البيت الأول مبالغة حسنة، أوضحها مع بيان المراد بها. ب: أوضح الصورة الشعرية في قوله دمعها متفجر. جيم: يشير الشاعر في البيت الثاني إلى أنواع الحياة في قرطبة قبل سقوطها، أوضح هذا القول. دال: بممتاز رثاء المدن عند الأندلسيين. 9. كان الشعراء الأندلسيون في غالب أمرهم مقلدين للشعر المشرقي، إلا أن هذا التقليد لم يمنعهم من التميز بميزات تخصهم. أبسط الحديث في هذا القول. الصفحة 33. الموشحات. ذكرنا في حديثنا عن خصائص الشعر الأندلسي أن الشعراء الأندلسيين جددوا في أوزان الشعر وقوافيه حتى اخترعوا الموشحات، وبرعوا فيها وتميزوا بها عن غيرهم، وهي تجديد في شكل الشعر لا في مضمونه. تعريف الموشحات. الموشحات جمع موشح، وقد عرفه ابن سناء الملك بقوله: والموشح كلام منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة. وجاء في أحد المعاجم الأدبية الحديثة أن الموشح شكل خارجي تتخذه القصيدة العربية، يتكون من أجزاء معينة لا يتحكم فيه وزن واحد أو قافية معينة، ويختلف باختلاف الشعراء. والموشح مأخوذ من التوشيح، وهو التنميق والتجميل، ولعلهم شبهوه بوشاح المرأة، وهو خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما ويعطف أحدهما على الآخر ليكون عقدا تتوشح به المرأة، والجامع بينهما هو التشابه في التجميل. فالوشاح يجمل بما يرصع عليه من الجواهر، والموشح يجمل بالتنويع بين أقفاله وأدواره في الوزن والقافية. نشأة الموشحات. نشأت الموشحات في الأندلس في أواخر القرن الثالث الهجري على يد مقدم بن معافى القبري، أحد شعراء عبد الله بن محمد بن الحكم، حكم من 257 إلى 300 للهجرة، وسلكت بعد ذلك سبيل التطور على يد يوسف بن هارون الرمادي الشاعر القرطبي المتوفى سنة 403 للهجرة، ثم جاء بعده عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة 419 للهجرة، وعلى يديه اكتملت صورة الموشحات وصارت فنا قائما على أصوله ومستكملا لبنائه ونظامه، حيث ألف فيها كتابا سماه دار الطراز في عمل الموشحات. والموشحات اختراع أندلسي خالص، ولا صحة لما يقال من أن ابن المعتز العباسي هو مخترعها، وإنما ذلك محاولة لسلب الأندلسيين هذا الاختراع الذي أكد المؤرخون سبقهم. الصفحة 34 إليه: حتى لقد قال ابن سناء الملك وبعد، فإن الموشحات مما ترك الأول للآخر وسبق بها المتأخر المتقدم. ويعد يحيى بن بقي وابن عبادة القزاز وأبو بكر ابن زهر أبرز شعراء الموشحات. أجزاء الموشح. تتعدد أجزاء الموشح التي يتركب منها، ولكل جزء من هذه الأجزاء اسم يميزه عن غيره، وهذه الأجزاء هي: واحد، المطلع، وهو ما يفتتح به الموشح ويتألف من قسمين غالبا أو أربعة أحيانا. الهامش رقم واحد: قد يترك المطلع ويبدأ بالدور مباشرة، فيسمى الموشح حينئذ أقرع. فإذا بدأ الموشح بالمطلع وهو الغالب سمي تاما. انتهى. اثنان، الدور، وهو الجزء الذي يأتي بعد المطلع وقبل القفل، يتألف من ثلاثة أقسام فأكثر، ويجب في كل دور أن يكون متفقا مع بقية الأدوار في الوزن وعدد الأقسام دون القافية. ثلاثة، القفل، وهو الجزء الذي يأتي بعد الدور ويلزم أن يتفق كل قفل مع المطلع ومع بقية الأقفال ومع الخرجة في الوزن والقافية وعدد الأقسام. أربعة، الخرجة، وهي آخر قفل في الموشح. خمسة، البيت، وهو في الموشح غيره في القصيدة التقليدية، فالبيت في القصيدة يتركب من جزئين شطرين، صدر البيت وعجزه، أما في الموشح فيتركب من جزئين وهما الدور والقفل الذي يليه، فلكل دور مع القفل الذي يليه يطلق عليهما اسم بيت، وهكذا إلى آخر الموشح. ستة، الغصن، وهو اسم اصطلاحي لكل قسم من أقسام المطلع أو الأقفال أو الخرجة، ويجب أن تتساوى جميع هذه الأجزاء الثلاثة في عدد الأغصان. 7. السمط هو اسم اصطلاحي لكل قسم من أقسام الدور، ويجب أن تتساوى جميع الأدوار في عدد الأسماط. الصفحة 35. وفيما يلي إحدى الموشحات للاستعانة بها على توضيح مدلولات هذه المصطلحات التي أطلقها الوشاحون على الأجزاء التي يتركب منها الموشح عادة. يقول الوزير أبو بكر ابن عيسى الداني أحد شعراء بني عباد في القرن الخامس يمزج المدح بالغزل: في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد. الهامش رقم 1: النرجس والسوسن نوعان من الزهور، الأحداق سواد العين. انتهى. نبت الهوى مغروس بين القنا المياد. في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد نبت الهوى مغروس بين القنا المياد، كلها غصن. في نرجس الأحداق غصن وسوسن الأجياد غصن، نبت الهوى مغروس غصن بين القنا المياد غصن، وكل هذه الأغصان هي المطلع. وفي نقل كافور والمندل الرطب والهودج المزرور بالوشي والعصب. الهامش رقم 2: الكافور نبت طيب الرائحة، المندل عود الطيب، الهودج مركب للنساء، المزرور المزين، الوش نقش الثوب، العصب ثياب مخططة. انتهى. قطب من البلور حمين بالقطب نادى بها المهجور من شدة الحب. وفي نقل كافور سمط والمندل الرطب سمط والهودج المزرور سمط بالوشي والعصب سمط قطب من البلور سمط حمين بالقطب سمط نادى بها المهجور سمط من شدة الحب سمط وكلها من قوله وفي نقل كافور إلى من شدة الحب كلها تشكل الدور.